إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، يؤخذ من الحديث أن كل الليل وقت للوتر، ويبدأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر. ويؤخذ من الحديث أن الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل، وذلك إذا فسرنا قوله وانتهى وتره إلى السحر، أي انتهى عمله لوتره في آخر عمره إلى السحر. ولكن هذا يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا على نفسه في قيام الليل منذ نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو قول مرجوح. قال شيخنا النجمي رحمه الله: والراجح أن المعنى وانتهى وتره إلى السحر بالنسبة إلى الليل، وليس بالنسبة إلى عمره. ولكن أفضلية تأخير الوتر تؤخذ من الآيات القرآنية التي تحث على قيام الليل، مع قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويؤخذ من الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني. ويؤخذ من الحديث أن الوتر أول الليل أفضل لمن لا يثق من نفسه بالقيام. وقد ورد في ذلك حديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم. ولأحمد: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. الحديث: وفي أخيه للجميع فإن قراءة آخر الليل مشهودة، وفي رواية محظورة، وذلك أفضل. يستفاد من الحديث أنه إذا أوتر العبد أول الليل ثم استيقظ من آخره، فهل يشفع وتره أم يصلي شفعا حتى يصبح؟ سبق الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الراجح أنه يصلي شفعا حتى يصبح. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان، فهل يقضيه أم لا؟ ذهب إلى قضائه جماعة من أهل العلم، مستدلين بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ. أخرجه الترمذي وابن ماجه، في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك، وأخرجه أبو داود بسند صحيح صححه العراقي وغيره، كما ذكر ذلك الشوكاني في الليل. وبحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وبحديث أبي نهيك أن أبا الدرداء خطب الناس فقال لا وتر لمن أدركه الصبح، فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقال كذب أبو الدرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أخرجه المروزي وسنده حسن. وبحديث معاوية ابن قرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أوتر حتى أصبح، فقال إنما الوتر من الليل، فأعاد عليه فأمره أن يوتر. وفي سنده خالد بن أبي كريم صدوق يخطئ ويرسل كثيرا. ذكر شيخنا النجم رحمه الله فقال وهذه الأحاديث بمجموعها تكون حجة للقائلين بالقضاء، ولهذا فقد قال بالقضاء جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء، ومن التابعين القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعطاء. وحكاه الشوكاني عن الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه، فقال بعضهم يقضيه ما لم يصلي الصبح، وقال بعضهم يقضيه ما لم تطلع الشمس، وقال بعضهم يقضيه ما لم يصلي الظهر أو ما لم تزل الشمس. قال شيخنا النجمي وهذا القول الأخير هو الأسعد بالدليل لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه الجماعة إلا البخاري. ومعلوم أن ما بين صلاة الفجر وصلاة الشمس وطلوع الشمس غير مقصود لأنه وقت نهي بعموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وعليه يحمل فعل الصحابة الوتر بعد طلوع الفجر أنهم فعلوا ذلك قضاء ولم يفعلوا أداء، وبهذا تجتمع الأدلة فإن قيل فكيف تجمع بين الأحاديث الدالة على قضاء الوتر وبين حديث عائشة عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فأقول والكلام لشيخنا النجم رحمه الله إن حديث عائشة رضي الله عنها في من كان له ورد من الليل لا يتركه، فمن نام عنه أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وأحاديث قضاء الوتر في من فاته الوتر وحده، وقد ذهب قوم إلى عدم قضاء الوتر وهو مروي على ابن عباس وابن شهاب ونافع والحسن وقتادة ومكحول والنخعي والشعب والشعبي ومالك والشافعي والإمام أحمد وغيره، ذكر ذلك عنهم ابن نصر المروزي في قيام الليل، واحتج لهم بما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الشمس. وقال سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، قال وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. قلت والكلام لشيخنا رحمه الله سليمان بن موسى الأموي الأشدق قال في التقريب صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل، واحتج لهم أيضا بما رواه ابن خزيمة من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وإسناده صحيح أخرجه محمد بن نصر المروزي من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا نادى مناد منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتر بعد الفجر، إلا أن في سنده أبا هارون العبدي وهو متروك وقد كذبه بعضهم، ولكن حديث ابن خزيمة صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى. والقاعدة الاصطلاحية يقول شيخنا رحمه الله أن ينظر بين الحديثين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما عمل به وإلا رجع إلى الترجيح. وهنا يمكن الجمع بأن يحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء، ويحمل حديث أبي سعيد على أن من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له أداء، ويحمل ما عدا ذلك من الأحاديث الدالة على الأمر بفعله بعد الفجر على القضاء، وكذلك فعل الصحابة له بعد طلوع الفجر يحمل على أنهم فعلوه قضاء، وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بكل حديث في موضعه من غير تصادم بين الأدلة الشرعية ولا اطراح لبعضها. فمن رأى سواء من الصحابة أو من الأئمة بأن من أدركه الفجر فلا وتر له كأبي الدرداء رضي الله عنه فلهم اجتهادهم بذلك، وهم أهل فضل وأهل علم وعدالة، ومن رأى أنه له أن يوتر ولو بعد طلوع الفجر لكن يكون قضاء فلهم اجتهادهم في ذلك. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال رحمه الله في قوله من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، قال يعني في بعض الأحيان أوتر في أول الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في جوف الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في آخر الليل، ثم انتهى وتره الأخير إلى السحر، أي صار في آخر حياته يوتر في السحر، استقر في آخر الليل لأنه وقت التنزل الإلهي، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فإذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل، وإن كان في جوف الليل أو في أوله فلا بأس، كله واسع والحمد لله. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث قال يحتمل أنه كان يصلي من أوله وأوسطه وآخره إلى السحر، ويحتمل أنه أحيانا يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من آخره، ففيه أنه يجوز الوتر من أوله وأوسطه وآخره، ولكن كما تقدم آخره لمن يغلب على ظنه الانتباه أفضل، لأنه الذي استقر عليه كذلك مما أفاد به العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يؤخذ من الحديث جواز الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، لكن آخره أفضل لمن طمع أن يقوم. قال الشيخ ابن عثيمين ويستفاد أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ومما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قال يؤخذ جواز صلاة الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره لأن الجميع وقتها. قال ويستفاد من أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل لمن وثق من نفسه بالقيام، ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. أما الفوائد من الحديث، أولا اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فرواية تقول كان يصلي 11 ركعة 4 و4 و3 ولا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره، وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وفي الرواية الثانية تقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وهي رواية القاسم بن محمد عنها. الرواية الثالثة تقول كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين، فتكون 13 من غير ركعتي الفجر، من غير ركعتي الفجر. قال شيخنا النجم رحمه الله: الذي يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات أن عائشة أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدها، ثم ضمت إليها ركعتي الفجر كما في الرواية الأخرى، ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ميمونة 13 من غير ركعتي الفجر، فحدثت به كما في الرواية الثالثة والله أعلم. ثانيا استفاد من الحديث عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها لم تزد على 13 ركعة. وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في خلافته على قارئ، وأنهم كانوا يصلون 21 أو 23. قال شيخنا رحمه الله: وإليك التفصيل في هذه المسألة مع بيان الراجح. أولا يقول الشيخ: ينبغي أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشرع حصره في عدد معين، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحده على عدد معين في قيام الليل، ولم ينهه عن قيام كل الليل من أجل ذلك، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف القوى وتلف الجسم، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال بالحقوق الواجبة لله أو للنفس أو الناس. ومثل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم من العمل ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وفي هذا كله دليل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده. ثانيا أن الناس كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة معاوية متفرقين، هذا يصلي في بيته وهذا يصلي في المسجد وهذا يصلي وحده وهذا يصلي بصلاته الجماعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه، بل جاء في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثالثا أن تسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع الناس على قارئ واحد بدعة، إنما هو من باب التجوز لهضم نفسه، وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الذين حضروا معه وأتموا به في 3 ليال كافية لشرعية الجماعة في التراويح، ولا ينافي الشرعية امتناعه عن الخروج إليهم في الليلة الرابعة، لأنه قد بين السبب في عدم خروجه وهو خشية أن تكتب عليهم. وقال بعض العلماء المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية. رابعا، قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس التراويح 21 ركعة، فكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وأخرج عبد الرزاق عن السائب قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله عنه وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة 23 ركعة. وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وكانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر الخطاب. والجمع بين هذه الآثار أنهم كانوا يوترون بواحدة فتكون 21، وأحيانا يوترون بثلاث فتكون 23، وأحيانا يحكي التراويح بدون وتر. ولا يعكر عليه ما رواه محمد بن نصر عن السائب بن يزيد أن قال: أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وثمين الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. وفي رواية: كنا نصلي في زمن عمر الخطاب في رمضان 13 ركعة. فالجمع بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبله على البدء، والآثار المتقدمة على النهاية. وتوضيح ذلك والله أعلم يقول شيخنا النجم رحمه الله أن عمر بن الخطاب أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة أو 13 يطيلون فيها القيام والركوع والسجود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانوا يصلون معظم الليل فطال عليهم، وهذا ما يوحي به قوله: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات ليخف عليهم القيام بدلا من 10 وركعة أو 8 و3 أو 10 و3 يصلون 20 وركعة أو 20 و3، ليكون فيها في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة، وجمعا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء. فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا من طول القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات لانقطع ضعيف الهمة، ولو التزم تقصير القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات التي علمت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 و13 لبقي قوي الإيمان الراغب في العبادة المطيق لها يطلب الزيادة، فكان في زيادة عدد الركعات وتخفيف القيام والقعود والركوع والسجود علاج حكيم يجمع بين رغبة الفريقين ولا يفوت على أحد منهم شيئا. وهذا إنما يكون حسنا في حق من احتاج إلى تكثير عدد الركعات ليشغل وقتا طويلا من الليل في العبادة من دون مشقة تحصل له بقيام الليل. أما من كان يصلي 20 ركعة لجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي 8 ركعات لجزء أو نصف جزء مثلا ويوتر ب3. فإن أدى الأمر بالمصلي إلى الاستعجال المخل مع عدم عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك، يرى أنه لزاما عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابا ومعزورا لا مأجورا. ولسنا ننكر أن عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم واتباع سنته بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، إلا أن عمر رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلة التي سبرناها سابقا، وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصباح أو من الصلاة إلا في وجاه الصبح، أي الصبح الأول الذي يحل فيه السحور ومما فصلته، يقول شيخنا رحمه الله: تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عمومات القول، فلا مكان للتبديع، وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الصلاة ولو أخل بالقراءة أو والركوع والسجود فإنه قد أساء. ولعلنا نكمل الفوائد على هذا الحديث في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس 8.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، يؤخذ من الحديث أن كل الليل وقت للوتر، ويبدأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر. ويؤخذ من الحديث أن الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل، وذلك إذا فسرنا قوله وانتهى وتره إلى السحر، أي انتهى عمله لوتره في آخر عمره إلى السحر. ولكن هذا يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا على نفسه في قيام الليل منذ نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو قول مرجوح. قال شيخنا النجم رحمه الله: والراجح أن المعنى وانتهى وتره إلى السحر بالنسبة إلى الليل وليس بالنسبة إلى عمره، ولكن أفضلية تأخير الوتر تؤخذ من الآيات القرآنية التي تحث على قيام الليل مع قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويؤخذ من الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني. ويؤخذ من الحديث أن الوتر أول الليل أفضل لمن لا يثق من نفسه بالقيام. وقد ورد في ذلك الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم. ولأحمد: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. الحديث: وفي أخيه للجميع فإن قراءة آخر الليل مشهودة وفي رواية محظورة وذلك أفضل. يستفاد من الحديث أنه إذا أوتر العبد أول الليل ثم استيقظ من آخره فهل يشفع وتره أم يصلي شفعا حتى يصبح؟ سبق الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن الراجح أنه يصلي شفعا حتى يصبح. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان فهل يقضيه أم لا؟ ذهب إلى قضائه جماعة من أهل العلم مستدلين بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ. أخرجه الترمذي وابن ماجه في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك، وأخرجه أبو داود بسند صحيح صححه العراقي وغيره كما ذكر ذلك الشوكاني في الليل. وبحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وبحديث أبي نهيك أن أبا الدرداء خطب الناس فقال: لا وتر لمن أدركه الصبح. فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقال: كذب أبو الدرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أخرجه المروزي وسنده حسن. وبحديث معاوية ابن قرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أوتر حتى أصبح. فقال: إنما الوتر من الليل. فأعاد عليه فأمره أن يوتر. وفي سنده خالد بن أبي كريم صدوق يخطئ ويرسل كثيرا. ذكر شيخنا النجم رحمه الله فقال: وهذه الأحاديث بمجموعها تكون حجة للقائلين بالقضاء، ولهذا فقد قال بالقضاء جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء، ومن التابعين القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعطاء. وحكاه الشوكاني عن الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه، فقال بعضهم يقضيه ما لم يصلي الصبح، وقال بعضهم يقضيه ما لم تطلع الشمس، وقال بعضهم يقضيه ما لم يصلي الظهر أو ما لم تزل الشمس. قال شيخنا النجمي: وهذا القول الأخير هو الأسعد بالدليل لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا: من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. ومعلوم أن ما بين صلاة الفجر وصلاة الشمس وطلوع الشمس غير مقصود، لأنه وقت نهي بعموم قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وعليه يحمل فعل الصحابة الوتر بعد طلوع الفجر أنهم فعلوا ذلك قضاءً. ولم يفعلوا أداء، وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قيل فكيف تجمع بين الأحاديث الدالة على قضاء الوتر وبين حديث عائشة عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة؟ فأقول، والكلام لشيخنا النجم رحمه الله، إن حديث عائشة رضي الله عنها في من كان له ورد من الليل لا يتركه، فمن نام عنه أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وأحاديث قضاء الوتر في من فاته الوتر وحده، وقد ذهب قوم إلى عدم قضاء الوتر، وهو مروي على ابن عباس وابن شهاب ونافع والحسن وقتادة ومكحول والنخعي والشعب والشعبي ومالك والشافعي والإمام أحمد وغيره، ذكر ذلك عنهم ابن نصر المروزي في قيام الليل، واحتج لهم بما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الشمس. وقال سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، قال وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. قلت، والكلام لشيخنا رحمه الله، سليمان بن موسى الأموي الأشدق قال في التقريب صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل، واحتج لهم أيضا بما رواه ابن خزيمة من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وإسناده صحيح، أخرجه محمد بن نصر المروزي من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا نادى مناد منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتر بعد الفجر، إلا أن في سنده أبا هارون العبدي وهو متروك وقد كذبه بعضهم، ولكن حديث ابن خزيمة صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى. والقاعدة الاصطلاحية يقول شيخنا رحمه الله أن ينظر بين الحديثين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما عمل به وإلا رجع إلى الترجيح. وهنا يمكن الجمع بأن يحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء، ويحمل حديث أبي سعيد على أن من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له أداء، ويحمل ما عدا ذلك من الأحاديث الدالة على الأمر بفعله بعد الفجر على القضاء، وكذلك فعل الصحابة له بعد طلوع الفجر يحمل على أنهم فعلوه قضاء، وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بكل حديث في موضعه من غير تصادم بين الأدلة الشرعية ولا اطراح لبعضها. فمن رأى سواء من الصحابة أو من الأئمة بأن من أدركه الفجر فلا وتر له كأبي الدرداء رضي الله عنه فلهم اجتهادهم بذلك، وهم أهل فضل وأهل علم وعدالة، ومن رأى أنه له أن يوتر ولو بعد طلوع الفجر لكن يكون قضاء فلهم اجتهادهم في ذلك. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال رحمه الله في قوله من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، قال يعني في بعض الأحيان أوتر في أول الليل. وفي بعض الأحيان أوتر في جوف الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في آخر الليل، ثم انتهى وتره الأخير إلى السحر، أي صار في آخر حياته يوتر في السحر، استقر في آخر الليل لأنه وقت التنزل الإلهي، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فإذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل، وإن كان في جوف الليل أو في أوله فلا بأس، كله واسع والحمد لله. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث قال: يحتمل أنه كان يصلي من أوله وأوسطه وآخره إلى السحر، ويحتمل أنه أحيانا يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من آخره، ففيه أنه يجوز الوتر من أوله وأوسطه وآخره، ولكن كما تقدم آخره لمن يغلب على ظنه الانتباه أفضل، لأنه الذي استقر عليه، لأنه الذي استقر عليه. كذلك مما أفاد به العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: يؤخذ من الحديث جواز الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، لكن آخره أفضل لمن طمع أن يقوم. قال الشيخ ابن عثيمين: ويستفاد أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ومما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قال: يؤخذ جواز صلاة الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره لأن الجميع وقتها. قال: ويستفاد من أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل لمن وثق من نفسه بالقيام، لمن وثق من نفسه بالقيام. ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الذي بعده، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. أما الفوائد من الحديث، أولا اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فرواية تقول كان يصلي 11 ركعة 4 و4 و3 ولا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره، وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وفي الرواية الثانية تقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وهي رواية القاسم بن محمد عنها. الرواية الثالثة تقول كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين، فتكون 13 من غير ركعتي الفجر، من غير ركعتي الفجر. قال شيخنا النجم رحمه الله: الذي يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات أن عائشة أخبرت أن أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدها، ثم ضمت إليها ركعتي الفجر كما في الرواية الأخرى، ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ميمونة 13 من غير ركعتي الفجر، فحدثت به كما في الرواية الثالثة والله أعلم. ثانيا استفاد من الحديث عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها لم تزد على 13 ركعة. وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في خلافته على قارئ، وأنهم كانوا يصلون 21 أو 23. قال شيخنا رحمه الله: وإليك التفصيل في هذه المسألة مع بيان الراجح. أولا، يقول الشيخ: ينبغي أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشرع حصره في عدد معين. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحده على عدد معين في قيام الليل، ولم ينهه عن قيام كل الليل من أجل ذلك، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف القوى وتلف الجسم، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال بالحقوق الواجبة لله أو للنفس أو الناس. ومثل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم من العمل ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وفي هذا كله دليل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده. ثانيا، أن الناس كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة معاوية متفرقين، هذا يصلي في بيته، وهذا يصلي في المسجد، وهذا يصلي وحده، وهذا يصلي بصلاته الجماعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه. بل جاء في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثالثا، أن تسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع الناس على قارئ واحد بدعة، إنما هو من باب التجوز لهضم نفسه، وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الذين حضروا معه وأتموا به في 3 ليال كافية لشرعية الجماعة في التراويح، ولا ينافي الشرعية امتناعه عن الخروج إليهم في الليلة الرابعة، لأنه قد بين السبب في عدم خروجه، وهو خشية أن تكتب عليهم. وقال بعض العلماء: المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية. رابعا، قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس التراويح 21 ركعة، فكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وأخرج عبد الرزاق عن السائب قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله عنه وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. 23 ركعة. وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وكانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر الخطاب. والجمع بين هذه الآثار أنهم كانوا يوترون بواحدة فتكون 21، وأحيانا يوترون بثلاث فتكون 23، وأحيانا يحكي التراويح بدون وتر. ولا يعكر عليه ما رواه محمد بن نصر عن السائب بن يزيد أن قال أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وثنين الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي رواية كنا نصلي في زمن عمر الخطاب في رمضان 13 ركعة. فالجمع بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبله على البدء والآثار المتقدمة على النهاية. وتوضيح ذلك والله أعلم يقول شيخنا النجم رحمه الله أن عمر بن الخطاب أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة أو 13 يطيلون فيها القيام والركوع والسجود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانوا يصلون معظم الليل فطال عليهم، وهذا ما يوحي به قوله وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات ليخف عليهم القيام بدلا من 10 وركعة أو 8 و3 أو 10 و3 يصلون 20 وركعة أو 20 و3 ليكون فيها في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة وجمعا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء. فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا من طول القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات لانقطع ضعيف الهمة، ولو التزم تقصير القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات التي علمت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 و13 لبقي قوي الإيمان الراغب في العبادة المطيق لها يطلب الزيادة، فكان في زيادة عدد الركعات وتخفيف القيام والقعود والركوع والسجود علاج حكيم يجمع بين رغبة الفريقين ولا يفوت على أحد منهم شيئا. وهذا إنما يكون حسنا في حق من احتاج إلى تكثير عدد الركعات ليشغل وقتا طويلا من الليل في العبادة من دون مشقة تحصل له بقيام الليل. أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا فالأفضل له أن يصلي 8 ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا ويوتر ب3. فإن أدى الأمر بالمصلي إلى الاستعجال المخل مع عدم عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك يرى أنه لزاما عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابا ومعزورا لا مأجورا. ولسنا ننكر أن عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم واتباع سنته بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إلا أن عمر رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلة التي سبرناها سابقا وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصباح أو من الصلاة إلا في وجاه الصبح أي الصبح الأول الذي يحل فيه السحور. ومما فصلته يقول شيخنا رحمه الله تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عمومات القول فلا مكان للتبديع، وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الصلاة ولو أخل بالقراءة أو والركوع والسجود فإنه قد أساء. ولعلنا نكمل الفوائد على هذا الحديث في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.